ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في حديثنا هذا بقية من أحداث العام الرابع للهجرة، ثم حديث عن أحداث العام الخامس للهجرة. والعام الخامس للهجرة يبدأ في يوم الاثنين الثاني من شهر يونيو سنة 626، وأبرز أحداث هذا العام الخامس غزوة الأحزاب، ثم غزوة بني قريظة وغزوة بني المصطلق وزواج النبي صلى الله عليه وسلم بأم حبيبة بنت أبي سفيان وبزينب بنت جحش ابن رئاب الأسدي رضي الله عنهما. الذي بقي من حديث الليلة الماضية هو الحديث عن بئر معونة ويوم الرجيع. والحديث عن بئر معونة وعن يوم الرجيع هو حديث عن الخيانة والغدر واللؤم والتآمر والاغتيال. أما بئر معونة فقد أرسل المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يزعمون أنهم قد أسلموا وهم مجموعة يعيشون حول بئر معونة، أنهم قد أسلموا وأنهم في حاجة إلى من يعلمهم الدين ويقرئهم القرآن. وأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم 10 أو 6 من أصحابه، منهم خبيب بن عدي رضي الله عنه وابن الدكنة، ذهبوا إليهم ليعلموهم القرآن. وكان هؤلاء الناس يسمون عدن والقارة، وكانوا من أعظم رماة النبل، فقاموا عليهم وقتلوهم غيلة وغدرا. أما خبيب وابن الدفنة فقد باعوهما عبيدا في مكة، ولما استولى عليهما أهل مكة قدموهما للقتل. وهنا يقف خبيب، يستأذن خبيب في أن يصلي ركعتين، وخبيب هو أول من سن الركعتين عند القتل، قبل أن يقتل وقف ليصلي ركعتين. فلما فرغ منهما قال: والله لولا خوفي أن تظنوا بي الظنون وتقولون إنه يخاف من الموت لأطلت الصلاة ولا أكثرت. ثم قدم نفسه للموت. قالوا له: أتريد أن محمدا يكون مكانك فيقتل وتكون أنت معافا في أهلك؟ فقال لهم: لا والله، لا أتمنى أن أكون معافا في أهلي وظفر محمد يصاب بسوء. وهو الذي قال الأبيات المشهورة من قصيدته الطويلة وفيها: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أشلاء على أجزاء شلو ممزعي لا أبالي. حينما أقتل مسلما على أي جنب وبأي أسلوب يكون مصرائي ومقتلي، هل يكون قتلا صبرا بالسيف، أو يكون رميا بالنبل، أو يمزق جسدي ويرمى للوحوش، بأي أسلوب أموت؟ لا يعنيني هذا، الذي يعنيني فقط هو أن أموت مسلما. هذا هو صفري وهذا هو حسبي. والذي حدث في بئر معونة حدث مثله يوم الرجيع، كانوا 70 قارئا من قراء القرآن، ذهبوا أيضا بنفس الأسلوب وبأسلوب الغيلة والتآمر، قتلوا هؤلاء القراء حفاظ القرآن 70. هذا هو أسلوب المشركين في حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرب المسلمين. هو أسلوب قديم وهو أسلوب حديث وهو أسلوب يجد في كل زمان وفي كل مكان. يقاد المسلمون إلى القتل بأسلوب الاغتيالات والغدر والتآمر والاتهامات. هذا هو الأسلوب الذي يقتل به المسلمون، وهذا هو الأسلوب الذي يستعمله المشركون. أحداث العام 5 من أبرزها وأعظمها غزوة الأحزاب. وغزوة الأحزاب باسمها سورة في القرآن الكريم، هي سورة الأحزاب. وما زلنا نحفظ دعاء الرسول وهتافه في غزوة الأحزاب: لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. هذا الهتاف ردده النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتصر يوم الأحزاب. ومعركة الأحزاب كانت معركة كبيرة بالنسبة لمعارك المسلمين، إذ أن قوامها كان 10,000 مشرك، اشترك فيها قريش، واشتركت فيها غطفان، واشتركت فيها الأحابيش، وجاءوا جميعا في محاولة لضربة قاصمة وفاصلة يقضون بها على المقاومة الإسلامية. وهذه المرة الثانية على التوالي التي تحاصر فيها المدينة. في العام 3 حوصرت المدينة في غزوة أحد، وفي العام 5 حوصرت المدينة في غزوة الأحزاب. كانت غزوة أحد في شوال، وكانت غزوة الأحزاب في شوال أيضا، وبينهما 2 تحاصر المدينة يوم أحد وتحاصر المدينة يوم الأحزاب. وسنرى في الليلة القادمة أن أهل المدينة بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم حاصروا مكة في العام 6، في العام 3، وفي العام 5. القوة المحاصرة لابد أن تكون قوية جدا. ثم إذا بنا نفاجأ أنه في العام 6 نجد أن مكة نفسها يحاصرها المسلمون، وهذا لا نظير له في تاريخ الحروب. 10,000 مقاتل من المشركين من أهل مكة ومن غطفان ومن الأحابيش، قام اليهود بتجميعهم وحشدهم لكي يضربوا المسلمين ضربة واحدة، وجاءوا بقبضهم وقبيضهم، بخيلهم وخيلائهم، ولم يجد الرسول صلى الله عليه وسلم أمامه
إلا أن يحفر الخندق، خندق يحمي المدينة ويكون وسطا بين الجيشين، جيش المشركين قوامه 10,000، جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم عبارة عن 3,000 فقط. وحفر الخندق بتوجيه او برأي من سلمان الفارسي، لان الفرس كانوا يستعملون هذا الاسلوب في حروبهم، فاشار سلمان الفارسي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتخذ هذا الاسلوب فيقيم بينه وبين المشركين حاجزا هو ذلك الخندق الهائل. واخذوا يحفرون الخندق واعترضتهم صخرة عظيمة ما استطاعوا ان يحطموها، فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول وضربها 3 ضربات، في كل ضربة تظهر شرارة عظيمة. قال عند الشرارة الاولى: لقد رأيت ملك كسرى. وفي الشرارة الثانية قال: لقد رأيت ملك قيصر. وفي الشرارة الثالثة قال: انه رأى ملكا لا اذكره الان. المهم ان الرسول صلى الله عليه وسلم اطلع في هذه الشرارات الثلاث على الملك الذي سيستولي عليه هو واصحابه، والله سبحانه وتعالى قد زوى لنبيه الارض، يعني اختصرها، والله اراه الملك الذي سيؤول اليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: ان الله زوى لي الارض فرأيت مشارقها ومغاربها، وان ملك امتي سيبلغ بقدر ما زوي لي منها، واني اعطيت الكنزين الابيض والاحمر، يعني كنز كسرى وكنز قيصر، واني اعطيت الكنزين الابيض والاحمر، الى اخر الحديث الذي رواه ثوبان ورواه عنه البرقاني ورواه مسلم ايضا في صحيحه. وابتدأت بعض الاشخاص يعبرون الخندق، وحدثت لقاءات بسيطة واستمر الحصار مدة طويلة على المدينة حتى زلزل كثير من الناس، وابتدأ المنافقون يشيعون الاشاعات. والله سبحانه وتعالى يقول: يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. اذ جاءوكم من فوقكم، اللي هم قريش وغطفان، ومن اسفل منكم، اللي هي بني قريظة من اليهود الذين خانوا العهد واصبح المسلمون محاصرون في الوسط. اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم، واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. المؤمنون زلزلوا زلزالا شديدا. وتحدث المنافقون، واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. قال المنافقون: ان محمدا يعدنا ملك كسرى وقيصر، وان احدنا لا يستطيع ان يذهب الى الخلاء وحده. واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. واذ قالت طائفة منهم: يا اهل يثرب. انظر، المنافقون يقولون الان يا اهل يثرب، مع ان هذا الاسم ضاع وانتهى، والرسول غيرها، بدلا من يثرب اصبح اسمها المدينة او طيبة، لم يعد اسمها يثرب، لكن المنافقين يصرون على الاسم القديم: يا اهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: ان بيوتنا عورة وما هي بعورة، ان يريدون الا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار إلى آخر الآيات التي نزلت في غزوة الأحزاب وغزوة بني قريظة. وفي هذه الأثناء كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل عيونه. العيون جمع عين، والعين هو الجاسوس الذي يرى الأخبار ويطلع عليها. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل عيونه لينظروا أخبار القرشيين، وكان الجو باردا جدا، ريح باردة شديدة، فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوون على مواجهة هذه الريح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رجل يأتيني بأخبارهم وله الجنة؟ من يقوم ليأتيني بأخبارهم وله الجنة؟ سكتوا جميعا. فأعاد النبي كلمته: من رجل يأتيني بأخبارهم وله الجنة؟ فما تحدث أحد ولا رد أحد. فأعاد الثالثة فما ردوا. فقال لعبد الله بن مسعود: قم يا عبد الله بن مسعود وأتني بأخبارهم. وعبد الله بن مسعود كان قصيرا، فعبر الخندق وذهب إلى هناك، والليل شديد السواد والبرد شديد جدا، فدخل في وسطهم وجلس. وأراد أبو سفيان أن يدلي بتصريح حربي، أن يدلي ببيان حربي، فقال للناس: لينظر كل واحد منكم من جليسه، كل واحد يتأكد من اللي جنبه حتى يتأكد أنه ليس هناك جواسيس ولا ناس أجانب. قال عبد الله ابن مسعود: فبدأت بجاري فأمسكت بذراعه وهززته وقلت له: من أنت؟ أنت مين؟ حتى لا يفجأه هو يقول له: من أنت؟ لأن عبد الله بن مسعود أراد أن يظهر الولاء. ثم سمعهم وهم سمع أبا سفيان وهو يريد الرحيل، لأن الريح الشديدة قلعت الخيام وأدفأت القدور، وما عادوا يستطيعون المقام أو الإقامة في هذا المكان. هذه ريح أرسلها الله على قريش فعذبتهم هذا العذاب، وهي الريح التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: نفرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. ريح كالريح التي أهلكت بها عاد، لكن الريح التي أهلكت بها عاد كان اسمها الدبور. أما الريح التي نصر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان اسمها الصبا. نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. من أحداث العام الخامس أيضا غزوة بني المصطلق. وفي هذه الغزوة حدثين: الحدث الأول هو الاشتباك الذي تم بين اثنين من الرعاة، واحد من أولياء الأوس وواحد من المهاجرين. فابتدأ كل واحد ينادي لقومه. الأنصاري يقول: يا للأنصار، ازدحموا على بئر، ازدحموا على بئر ماء. فقال واحد: يا للمهاجرين، الحقوني يا مهاجرين. وقال الثاني: يا للأنصار، الحقوني يا أنصار. فاجتمع لهذا حيه من المهاجرين واجتمع لهذا حيه من الأنصار، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فذهب إليهم وقال: الفتنة نائمة، لعن الله من أيقظها. الفتنة نائمة، لعن الله من أيقظها. الفتنة نائمة، لعن الله من أيقظها. ثم قال: ليس منا من دعا إلى عصبية. وهدأ الموقف، ولكن حدثت إشاعات أو كلام. هذا الكلام هو أن عبد الله ابن أبي بن سلول زعيم المنافقين قال: ما مثلنا ومثل جلابيب قريش إلا كما قال القائل: جوع كلبك يتبعك، سمن كلبك يأكلك. أهل مكة دول لما قلنا لهم المهاجرين أكلناهم وأطعمناهم، وإذا سمنا الكلاب أكلونا، لكن لو جوعناهم لاتبعونا. هذا كلام عبد الله بن أبي بن سلول. ثم قال: لئن رجعنا إلى المدينة، لما نرجع المدينة أنا سأخرج الأذلاء منها، ليخرجن الأعز منها الأذل. يقصد بالأعز نفسه ويقصد بالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمع هذا الكلام صبي صغير هو زيد بن أرقم، فأبلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي غضب ثم أذن بالقيام بالسفر في وقت لم يكن النبي يقوم في مثله، وظل يسير بالجيش، مفيش استراحة من الصباح حتى المساء، ومن المساء حتى الصباح، ومن الصباح حتى المساء. وللرسول فترات تعريف، تعريف يعني استراحات في الطريق، مفيش استراحات. ليجهد الناس فلا يتحدثون، لكن الناس يبقوا في حال الجهد وتعب فلا يتحدثون في هذه الامور. قوم عبد الله بن ابي جاءوا الى رسول الله ويقولون له: كيف تصدق في عبد الله كلام صبي، كلام عيل تسمعه عن عبد الله؟ فلما نزلت سورة المنافقين: اذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد انك لرسول الله، والله يعلم انك لرسوله، الله يشهد إن المنافقين لكاذبون، إلى أن قال: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، إلى أن قال: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل. فلما نزلت السورة توضح الأمور كلها، أمسك النبي صلى الله عليه وسلم بأذن زيد بن أرقم وقال له: وعت أذنك يا غلام، وعت أذنك يا غلام، الله زكى أذنك لأن ما نقلته كان صدقا. وهنا يظهر عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول. عبد الله ابن عبد الله، عبد الله ابن عبد الله جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، لقد سمعت أنك ستقتل أبي عبد الله، انت هتقتل أبويا. يا رسول الله، إن كنت لابد فاعلا فمرني بقتله، أقتله لك أنا، ولا تجعل أحدا غيري يقتله، فإن الأنصار علموا أنه ليس هناك أحد أبر بوالده مني، وإني أخشى أن أقتل قاتله فأكون قد قتلت مسلما بكافر، ولكن اقتله انا. فقال له: بل نكرمه ما دام بيننا، ولا هنقتله ولا حاجة. عبد الله بن عبد الله وقف على باب المدينة، فلما جاء ابوه ليدخل قال له: والله لن تدخل المدينة حتى تقول انا الذليل ورسول الله العزيز. فلما قالها أذن له بدخول المدينة. هذا هو الحدث الأول الذي حدث في يوم بني المصطلق. وحدث ثان جرى لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فلقد كانت في الجيش، كانت في الجيش، وكما تقول عن نفسها: كنت فتاة قليلة اللحم خفيفة الوزن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعلها في هودج. ذهبت الى الخلاء فانفك عقدها وكان من جذع ظفار، بلد اسمها ظفار قريب من اليمن، موجودة الان في طلطلة عمان، كان من جذع ظفار. انفك عقدها في الظلام فاخذت تلتقط حباته، فظنوا انها في الهودج فحملوا الهودج على جملها ومضوا. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم كلما نزل الجيش منزلا ارسل وراءه من يبحث عن الاشياء المفقودة، وكان الذي يبحث عن الاشياء المفقودة هو صفوان بن المعطل. فلما وجد ام المؤمنين استرجع، يعني قال انا لله وانا اليه راجعون، ثم دار وجهه واناخ لها جمله وجعلها تركب، ثم قاد الجمل ودخل المدينه. بمجرد ان راه عبد الله بن ابي بن سلول ومجموعه المنافقين وغيرهم ابتدأوا يتهمون ام المؤمنين عائشة بصفوان بن المعطل، والحديث ابتدأ يملأ المدينة ويتكلم به الناس، وتورط فيه من تورط كحسان بن ثابت وحمنا بنت اثاثة وحمنا بنت جحش ومفطح بن اثاثة، هؤلاء تكلموا، والذي تولى كبره منهم عبد الله بن ابي بن سلول، فأخذوا يتهمون عائشة رضي الله عنها بصفوان وأكثروا من الكلام. وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ يجمع المعلومات، سأل أسامة بن زيد فقال له يا رسول الله أهلك وما علمنا عن أهلك إلا خيرا، واسأل الجارية تصدقك، وسأل جاريتها فقالت له ما علمت عليها من سوء غير انها كانت فتاة حديثة السن تنام عن العجين حتى يأكله الداجن. وسأل عليا رضي الله عنه فقال علي النساء غيرها كثيرات، وهذا كلام ذوي العصبات ابن عمه، فابن العم دايما بيبقى خايف على ابن عمه، يعني ايه يعني تزعل نفسك ليه، ما تزعلش نفسك النساء كثيرات. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال من عذيري في اقوام يؤذونني في اهلي، والله ما علمت على اهلي الا خيرا. وبادأ النبي صلى الله عليه وسلم تظهر جفوته لعائشة رضي الله عنها، فاستأذنته ان تمرض في بيت ابيها فأذن لها، مرضت من جفوة النبي، فاستأذنته ان تمرض في بيت ابيها فأذن لها وهي لا تعلم شيء اطلاقا. وبينما هي في بيت ابيها خرجت لبعض شأنها وكانت معها ام مفتح، فعثرت في مرطها فقالت تعس مفتح، قال لها تسبين رجلا شهد بدرا، قالت لها اوما تعلمين انه يقود فيما يقود الناس فيه، قالت له لها وفيما يقود الناس، قالت يتهمونك بصفوان بن المعطل. وفسرت عائشة سبب بعد النبي عنها وتغيره عليها، فابتدأت تبكي، وكلما زارهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبيها أو لأمها أم رومان كيف حال فيكم، تقول لأبيها قم وجادل عني رسول الله، فيقول لا أجد ما أجادل به رسول الله، فتقول لأمها قومي وجادلي عني رسول الله، فتقول لا أجد ما أجادل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول لها النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إذا كنت ألممت بشيء فاستغفر الله، فتقول له: والله لا أستغفر الله من ذنب لم أفعله. وفي يوم من الأيام وبعد شهر كامل من الآلام والمتاعب، أبو بكر يبكي وأم رومان تبكي وعائشة تبكي والرسول في آلام شديدة، أخذته البرحاء، البرحاء التي تأخذه حينما ينزل عليه الوحي عن العرق الشديد، فعلموا أن الوحي نازل عليه. عائشة كانت تتلهف وتنتظر أن يرى النبي رؤيا، أن يرى النبي رؤيا فيها براءتها. تقول: وكنت أقل في عين نفسي من أن ينزل الله في قرآنا يتلى، بس كفاية تشوف منام. فلما أفاق النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبشري يا عائشة بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قالت له: أمن عندك يا رسول الله؟ قال: بل من عند الله. ثم تلا الآيات: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، إلى آخر الآيات. وهنا تقول لها أمها كشأن كل أم، كشأن كل أم: قومي لرسول الله، يعني قومي مع جوزك. فتقول عائشة: والله لا أقوم لرسول الله، ولكن أقوم لله الذي برأني من فوق سبع سماواته. في العام الخامس أيضا نزلت آية الحجاب، نزلت لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش، وصنع صنيعا يعني طعاما، او لم يعني وليمة، فاكل الاكلون ثم اخذوا يثمرون ولم يقوموا من مجلسهم، وخجل النبي او استحيا النبي صلى الله عليه وسلم. المأمور به في الولائم قول الله تعالى: ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث. وهنا قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. وكان نزول هذه الآية استجابة أو بناء عن رأي لعمر رضي الله عنه، وما أكثر الآيات التي نزلت على رأي عمر رضي الله عنه حينما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يدخل عليك البر والفاجر يا رسول الله،